وآمنوا به وتابعوه على دينه ونصروه. نبي كريم ذكره ربنا في القرآن مرارا وهو لوط عليه السلام. هذا النبي المبارك ذكر في القرآن 27 مرة في 14 سورة، ذكر باسمه 27 مرة في 14 سورة، يعني مثلا في سورة هود وحدها يتكرر 5 مرات اسم لوط عليه السلام. يقول الله عز وجل على لسان الملائكة: إنا أرسلنا إلى قومه لوط. ثم يقول: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قومه لوط. ثم يقول: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أحيانا تذكر قصته في القرآن مفصلة، كما في هذا الموضع في سورة هود، ومن قبلها في سورة الأعراف، ومن بعدها في سورة الشعراء. وكذلك يذكر ربنا جل جلاله خبره ذكرا متوسطا في سورة النمل، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة القمر. وأحيانا يذكر اسمه مجردا ضمن طائفة من الأنبياء أو عند ذكر القوم المكذبين، كما في قوله سبحانه في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوانه لوط. لكن ليس في القرآن ذكر لنسبه ولا لنشأته ولا ذكر لأسماء تلك القرى التي أرسل إليها، كل ذلك من مبهمات القرآن. وكما تقدم معنا الكلام مرارا، كل ما أبهم القرآن تعيينه فلا فائدة في البحث عنه، لأنه لو كان ثمة فائدة لا ذكرها القرآن. ولذلك ما نعني أنفسنا بالبحث: هل كان لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم؟ يعني هل كان إبراهيم عمه أو لم يكن عمه؟ ما هو نسبه؟ كل هذا لا يعنينا، وإنما لوط علم أعجمي كالأعلام الأخرى المذكورة في القرآن: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود، هذه كلها أعلام أعجمية. لكن لوطا صرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط، كما أن نوحا علم أعجمي لكنه لم يمنع من الصرف لأنه ثلاثي ووسطه ساكن. وهذا النبي المبارك الله جل جلاله يذكر في القرآن بأنه كان من المؤمنين بإبراهيم في سورة العنكبوت: فآمن له لوط. ما قال فآمن به، وإنما فآمن له، أي انقاد واستسلم وتبعه لوط. وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فخرج النبيان الكريمان من أرض العراق التي أبى أهلها أن يستقيموا على أمر الله وأن يستجيبوا لرسول الله إبراهيم عليه السلام، خرج النبيان مهاجرين إلى فلسطين كما قال ربنا جل جلاله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، التي هي أرض فلسطين. فبقي لوط عليه السلام مع إبراهيم في تلك الأرض المباركة، أرسله الله جل جلاله إلى قوم شهوانيين مسرفين عادين جاهلين كانوا في الجنوب الشرقي من أرض فلسطين، وقد ذكرهم ربنا جل جلاله ذكرهم بقبيح أفعالهم، ومن أقبح أفعالهم ثلاث جرائم: الجريمة الأولى بأنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني والعياذ بالله هجروا نساءهم ما عاد لهم فيهم شهوة، وبدلا من ذلك استبدلوا بذلك قذارة ونجاسة ونتنا وقبحا، حين كانوا يأتون الرجال في أدبارهم بدلا من أن يأتوا النساء في موضع النظافة والطهر في الحرث الذي جعله الله مكانا لزراعة الولد: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. هذه جريمتهم الأولى. ثم الجريمة الثانية أنهم كانوا يقطعون السبيل، كانوا يقطعون السبيل بمعنى أنه إذا مر بهم جماعة أو مرت بهم قافلة فإنهم يعتدون عليهم ويؤذونهم من أجل أن يفحشوا بهم، يعني ما كانت جريمة هذه قاصرة عليهم وإنما كانوا يريدون نشرها. وأقبح من هذين جريمة ثالثة والعياذ بالله، أنهم كانوا معلنين مجاهرين، ولذلك قال الله عز وجل على لسان لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. والنادي هو مجتمع القوم ومكان لقائهم، يعني والعياذ بالله هذه الجريمة ما كانوا يفعلونها خلف أبواب مغلقة ولا خلف ستور مرخاة، ولا كانوا يفعلونها سرا قد غلبهم الحياء، وإنما والعياذ بالله معلنين مجاهرين لا يستحون من الله ولا يستحون من الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولذلك الآن هذه الجريمة يعني انتشرت خاصة في المجتمعات الكافرة في أوروبا وأمريكا، وأهلها لا يستحون وإنما عندهم أماكن يجتمعون فيها علانية وميادين معروفة، ولهم علامات تميزهم، يعلقون في آذانهم أقراطا كتلك التي يتزين بها النساء، الواحد منهم يعلق في واحدة من أذنيه قرطا من أجل أن يدل على نفسه، ولا يستحون، وعندهم من يمثلهم. والدول أغلب الدول الأوروبية الآن أقرت زواج المثليين والعياذ بالله، يعقد للرجل على الرجل في الكنيسة، في الكنيسة، بل إن الرأس الكنيسة الذي أساء إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سنة 2006 الذي كان يسمي نفسه بندكتوس السادس عشر، أقام محاضرة في ألمانيا وقال بأن محمدا لم يأتي للبشرية بخير، بل جاء بسفك الدماء ونشر الرعب. ثم لما طولب بالاعتذار أخذته العزة بالإثم فأبى وقال الناس ما فهموا كلامي. طيب ما أتت عليه إلا سنوات معدودات حتى تحقق فيه قول ربنا جل جلاله إن شانئك هو الأبتر. هذا الخبيث عدو الله طرقت رأسه فضائح لا قبل له بها، فضائح من المحيطين به من كبار الكهنة والقساوسة و ما يسمونهم بالكرادلة جمع كاردينال وما إلى ذلك. هؤلاء ثبت عليهم بالأدلة القطعية أنهم يرتكبون الفاحشة مع الأطفال الذين يأتون إلى تلك الكنائس طلبا للروحانيات والقيم العليا، فاضطر أن يتقدم باستقالته صاغرا ذليلا. لأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية أن رأسها ما يذهب عنها بالموت وإنما به الاستقالة. والله جل جلاله يري عباده آياته. أقول أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الناس ابتلوا بتلك المصائب الثلاثة: إتيان الذكران من العالمين، وقطع السبيل، والإعلان بهذه الفاحشة. ولذلك في سورة الشعراء يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين؟ وانتبهوا أيها الإخوان، قال الله عز وجل على لسان لوط: أتأتون الذكران من العالمين، ما قال لهم أتأتون الرجال، وإنما قال أتأتون الذكران. والألف والنون كما يقول أهل اللغة تفيد التشبع والاستقرار، فكلمة الإنسان لمن امتلأ إنسانية، وكلمة العطشان لمن امتلأ عطشا، وكلمة الجوعان أو الظمآن أو الغضبان وما إلى ذلك. الألف والنون هذه المبالغة، أتأتون ناسا قد امتلأوا فحولة وذكورة، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم، وتذرون أي تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا ما قبلوا هذه الدعوة ولا رضوا بهذا الوعظ ولا استمعوا إلى من يرشدهم إلى ما فيه خلاصهم، بل قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: اسمع كلامك ده خلي لك، أوعى تاني تتكلم به، تتكلم به مننفيك، هذا حكم. طيب، وتعليل الحكم أعجب. في سورة في سورة الأعراف: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني الحكم طيب، أخرجوا آل لوط، لكن الحيثيات والمسوغات أخرجوهم لأنهم أناس أطهار، لأنهم ناس نضاف، يعني لا يجلس معنا في مدينتنا إلا من كان وسخا دنسا قذرا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هنا في سورة الشعراء: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين. القالين جمع قال، والقال هو الكاره المبغض، ومنه قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما أبغضك ولا كرهك، إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا، التي هي زوجه، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أيها الإخوة الكرام، أريد التنبيه على مسائل. المسألة الأولى أن بعض الناس يعتقدون أن كلمة اللواط أعز الله بيته وملائكته والسامعين وجنبني الله وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بعض الناس يعتقد أن هذه الكلمة مشتقة من اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة اللواط مشتقة من لوط. هذا ليس بصحيح، لأنه كما مضى الكلام فإن كلمة لوط هي دلالة على علم أعجمي، كلمة لوط أصلا ليست من لغة العرب، ككلمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما إلى ذلك، هذه كلها أعلام أعجمية. أما كلمة اللواط أجاركم الله مشتقة من اللوط، وهو الالتصاق، ومنه تقول العرب: الولد ألوط بالقلب، يعني ألصق بقلب أبيه، الولد ألوط بالقلب. ومنه يقال: فلان يلوط حوضه. ومنه الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصاعقة التي تكون بين يدي الساعة: أول من يسمعها رجل من مزينة يلوط حوض إبله فيصغي ليتا ويرفع ليتا. يلوط حوض إبله أي يلصق فيه الطين، يعني يليس كما نقول اللياسة، يلوط حوض إبله أن يلصقه بالطين. فكأن هذه الفاحشة يعني والعياذ بالله مشتقة من الالتصاق الذي يكون بين الفاعل والمفعول به. فهذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة الكرام، نلاحظ في قصة لوط التي تكررت في القرآن مرارا بأن لوطا ليس كغيره من الأنبياء. الأنبياء بأي شيء كانوا يبدأون دعوتهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن لوطا عليه السلام ما يدعوهم إلى عبادة الله، وإنما ينهاهم عن هذا الفحش. لما؟ ما الفرق؟ قالوا: انحراف الأولين، انحراف قوم نوح وقوم هود وقوم صالح صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك قوم إبراهيم، كان انحرافا فكريا عقديا، كان انحرافا فكريا عقديا، يعني ناس كانوا رجالا وكانوا على استقامة في هذا الأمر، ما يأتون إلا النساء، ولذلك أنبياؤهم دعوهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادته وحده، وبدأوا يناقشونهم نقاشا فكريا فيه البراهين كما مضى معنا في قصة إبراهيم عليه السلام. أما هؤلاء ما عندهم لا فكر ولا عندهم عقيدة ولا عندهم فهم، انحرافهم انحراف سلوكي، ذنبهم ذنب بهيمي، بل حتى البهائم تترفع عنها. وهذه الفاحشة التي اقترفوها هم ابتدعوها، ولذلك نبيهم يقول لهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، من العالمين مش من البشر، لا من البهائم ولا من الطيور ولا من الوحوش، لأن كلمة العالمين تشمل ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام ركز معهم في هذا الأمر. يا أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الناس كانوا مصرين على فحشهم وقبحهم، ولذلك ربنا جل جلاله ووصفهم بأنهم فاسقون في سورة الأنبياء. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فاسقين، وصفهم الله بأنهم قوم سوء وأنهم فاسقون، وفي موضع آخر بأنهم عادون، وفي موضع آخر بأنهم مسرفون، وفي سورة النمل إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذه كلها أوصاف تصدق عليهم وهم حقيقون بها. ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه ما ترك سبيلا لإقناعهم وهدايتهم إلا سلكه، لكن القوم كانوا لئاما، كانوا أخباثا، كانوا أهل قبح، وأصروا على باطلهم وردوا عليه أقبح الرد. قال علماؤنا هذه الفاحشة أقبح من الزنا، أقبح من الزنا. ليه؟ قالوا لأن القرآن سمى الزنا فاحشة، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وهذه سماها الفاحشة. أتأتون، ما قال لهم أتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد، وإنما قال لهم أتأتون الفاحشة معرفة بالألف واللام، أي التي استقر فحشها عند العقلاء جميعا، ما من عاقل قط يرى بأنها جيدة. ولذلك في القرآن الكريم انتبهوا، الله جل جلاله يذكر الفحشاء والمنكر. قالوا الفرق بأن المنكر ما جاء الشرع بالنهي عنه دون أن يستقر في العقل قبحه، يعني مثلا الشريعة منعت الرجال من التحلي بالذهب، ممنوع أنك تستعمل خاتم ذهب. العقل يقول بأنه لا فرق بين الذهب والفضة، فهذا معدن نفيس وهذا نفيس، وهذا يتزين به وهذا يتزين به، ولذلك التحلي بالذهب منكر. أما هذه الفاحشة وكذلك الزنا وما أشبه ذلك، هذه فحشها بالشرع وبالعقل، بالشرع وبالعقل، لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة. يا أيها الإخوة الكرام، ماذا كانت نهاية هؤلاء الناس؟ سيأتي بيانه في درس الغد إن شاء الله، وبه نختم الكلام عن قصة لوط مع بيان حكم الشرع في من أتى هذه الفاحشة. وأسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل وأن يوفقنا لصالح العمل.